السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فرج كروبنا، اغفر ذنوبنا، تول أمرنا، احسن خلاصنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، عجز الطبيب فداونا، ظهر الفساد فنجنا، قلت حيلتي فتولنا، اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، اوردنا حوض نبينا، اشملنا بشفاعة حبيبنا، اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا وضع ابن ادم في القبر وانفض الناس من حوله وجاءه الملكان السائلان، جلست الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصوم عن شماله وفعل الخيرات عند قدميه والقرآن يطوف حوله كما تطوف الكواكب الدرية في السماء. فإذا ما أراد الملكان أن يقعداه من عند رأسه هبت الصلاة قائلة: لا تقلقاه من جهتي. فكثيرا ما وضع جبينه ساجدا لله. فإذا ما جاء إلى اليمين قالت الزكاة: أستحلفكما بالله لا تقلقاه من جهتي. فكثيرا ما تصدق ابتغاء مرضات الله. وعند الشمال يقوم الصيام شفيعا، وكذلك فعل الخيرات. والقرآن يطوف حول البدن فينادي الملكان على ابن آدم نداء رقيقا: يا عبد الله قم للسؤال. فينظر العبد فيرى كأن الشمس عند غروبها فيقول لهما: دعاني حتى أصلي العصر. يظن نفسه في دار الدنيا: دعاني حتى أصلي العصر، إنها الصلاة الوسطى. فيقول له الملكان: عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة، أبشر بجنة عرضها السماوات والأرض. فيفرش له القبر من حرير، يفرش له القبر من حرير. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي، لا إله إلا الله أثني بها عمري، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله ألقى بها ربي. أيها الموحدون، من الذي خلقنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويبعثنا؟ من الخلاق؟ من الرزاق؟ من المميت؟ من المحيي؟ من الذي يحيي العظام وهي رميم؟ من الذي له ما سكن في الليل والنهار؟ من السميع؟ من العليم؟ من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الذي عنت الوجوه لعظم ملكوته؟ من الذي خشعت الأصوات لجلال جبروته؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المعز؟ من المذل؟ من الجليل؟ من الوكيل؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من المقيت؟ من النور؟ من النار؟ من النار؟ من النار؟ من الحق؟ من الواحد؟ من الواجد؟
من الماجد؟ من القيوم؟ من الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ من الذي وحدت له الكائنات؟ من الذي سجدت له الأرض والسماوات؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ بك أستجير ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، بك أستجير يا رب، يا رب بك أستجير، ومن يجير سواك؟ من يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، اغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله قال له سائل: ما خير البقاع في الأرض يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لا أدري حتى أسأل أخي جبريل. فلما سأل جبريل قال جبريل: لا أدري حتى أسأل رب العزة. جبريل لا يدري حتى يسأل رب العزة. إذن فالإجابة ستأتي من هناك، وما أدراك ما هناك؟ حيث لا هناك هناك، فالله لا يحويه مكان. الإجابة ستأتي من معارج القدس، ستأتي من حظيرة العرش، ستأتي من هناك، وما أدراك ما هناك؟ ستأتي من هناك. ما خير البقاع في الأرض؟ ثم هبط الأمين جبريل وقال للحبيب: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: خير البقاع في الأرض المساجد، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا. أنتم هنا، قد يشتغل الإنسان بحوائجه وهو جالس في المسجد، ولكن الرسول يطمئنكم ويقول لكم: الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، في قضاء حوائجهم. بل إن من أدركه الموت في المسجد كان حقا على الله أن يضمن له الجنة، ومن مات ساجدا بعث يوم القيامة ساجدا. المساجد، المساجد دار القيادة والعبادة، المساجد دار السلام والإسلام، المساجد دار السيف والمصحف. سيدي يا رسول الله، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراخ. سيدي، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق مشتاق إلى مكواك. صلى عليك الله يا علم الهدى يا سيدي يا جلاء بصري يا ذهاب همي وغمي وحزني يا أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة يعز على نفسي أن أفارق جامعة العبادات الإسلامية قبل أن أجيب على هذا السؤال، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو أن يتمه. ما هي شروط قبول العبادات؟ متى تكون الصلاة مقبولة؟ ومتى تكون الزكاة مقبولة؟ ومتى يكون الصيام مقبولا؟ ومتى يكون الحج مقبولا؟ هذا سؤال عريض طويل عميق سامق، أصله ثابت وفرعه في السماء. ومع الدرس التاسع والعشرين بعد المئة الثالثة أنتقل بحضراتكم كما عودتكم إلى مرشدنا وقائدنا وعظيمنا محمد. الناس يصلون وقد لا يصلون، فما موقف الإسلام مع المصلين؟ وما موقفهم مع تارك الصلاة؟ وأبادر فأقول إن هناك حديثا رواه البخاري عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدثنا فيه عن حكم تارك الصلاة بإيجاز وجيز، لكن مع الإيجاز إذا سمعت الحكم انفطر القلب وانخلع الفؤاد. اسمع إليه، اسمع إليه وصل عليه. يقول الحبيب: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، أي أنه إذا تركها صار بذلك كافر. وأنا أصارحكم القول من هذا المكان أنه لا عذر لأحد في ترك الصلاة. إن استطاع القيام صلى قائما كما قال الحبيب، إذا لم يستطع القيام صلى قاعدا كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنبه كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا على ظهره كما قال الحبيب، إذا لم يستطع الصلاة مستلقيا أو معه وأشار برأسه، إذا لم يستطع الصلاة برأسه صلى بعينيه. هل هناك عذر؟ هل هناك عذر؟ لا، بل إن الإمام أبا حنيفة عليه من الله سحائب الرحمة قال: إذا حضرت المرأة ساعة الولادة ولم تلد ودخل عليها الوقت وقت الصلاة وهي تعاني من آلام وضعها وجب عليها أن تصلي وهي في تلك الآلام، وهي في تلك الآلام. سبحانك سبحانك يا من أوجبت الصلاة حتى على الجنود وهم يقاتلون. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا الإمام يقسم الجند قسمين، يصلي الركعة الأولى مع القسم الأول والقسم الثاني يرابط على الحدود، ثم ينصرف القسم الأول ليأتي القسم الثاني ويكمل الصلاة مع الإمام. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فليصلوا معك، فليصلوا معك، وهم في ميادين القتال، وهم في ميادين القتال. فإذا بارت الحرب بين الفريقين صلى كل منهم وهو على سلاحه، الطيار في طائرته، والمدرعات في دباباتهم، والمدفعية على مدافعهم. إذا لم يجدوا الماء تيمموا، فإذا لم يستطيعوا التيمم صلوا بغير تيمم، إذا لم يستطيعوا استقبال القبلة سقط عنهم استقبال القبلة. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله. ولقد بحثت في كتاب الصلاة هل هناك عذر يسقط الصلاة، فلم أجد إلا عذرين اثنين، أولهما الجنون ونعوذ بالله من ذلك، وثانيهما دم الحيض والنفاس، والحمد لله الذي خلقنا رجالا. معشر السادة، إن الله جل في علاه لم يسقط الصلاة حتى عن المقاتلين، فهل صلى المقاتلون قبل أن تدور المعارك؟ إذا كانت الصلاة واجبة عليهم والمعارك دائرة، والمعارك دائرة والأسلحة متشابكة وقد صمتت الألسنة ونطقت الأسنة وخطبت السيوف على منابر الرقاب وأقدمت الرماح على الخطط الصعاب، فلا أرى إلا رؤوسا تنفر ودماء تهدر، ومع ذلك قال الله لحبيبه: وإذا كنت فيهم، أي في الميدان بينهم، وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم ماذا؟ بأي شيء ختم الله هذه الآية؟ قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي في وقت محدد. هذا هو حكم تارك الصلاة. وأنا عندما أقرأ على حضراتكم هذا الحكم أقرأه والكبد يسيل مرارة، والنفس تسيل لوعة، لما صار إليه حال المسلمين، لما صار إلي حال المسلمين من ترك الصلاة. تعالوا بعد ذلك ننتقل من حكم تارك الصلاة إلى حكم المصلي. متى تقبل صلاة الإنسان؟ وهل كل مصل تقبل صلاته؟ إننا ونحن نقرأ كتب الفقه في الأزهر تكلمت الكتب عن شروط وجوب الصلاة: الإسلام والبلوغ والعقل، وتكلمت عن شروط صحة الصلاة: ستر العورة، الطهارة، دخول الوقت، استقبال القبلة، ولكنها لم تتكلم عن الشروط التي اعتبرها الركن الركين والحصن الحصين والقلعة المتينة العالية الأسوار، ألا وهي شروط قبول الصلاة. ما شروط قبولها؟ يجيب على هذا السؤال رب العزة، يجيب على هذا السؤال مولانا تبارك اسمه في حديث قدسي جامع مانع شاف كاف واف. يشترط في قبول الصلاة خمسة شروط، هذه الشروط الخمسة إذا توافرت أنتجت ست نتائج. اسمع اسمع إلى ربي يحدثك متى يقبل مني ومنك الصلاة. قال إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. الشرط الأول ولم يستطل على خلق. الشرط الثاني ولم يبت مصرا على معصية. الشرط الثالث وقطع نهاره في ذكري. الشرط الرابع ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب. الشرط الخامس فما هي النتائج الستة التي تنتجها هذه الشروط الخمسة. اسمع إلى مولانا جل في علاه. النتيجة الأولى ذلك نوره كنور الشمس. الثانية أكلأه بعزته. الثالثة أستحفظه ملائكته. الرابعة أجعل له في الظلمة نورا. الخامسة وفي الجهالة حلما. السادسة ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. كان هذا هو الموجز. وإليكم تفصيل الأنباء من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي. التواضع هو الخضوع والإذعان لله. ولذلك ينادي مولانا في الحديث القدسي الجليل ويقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في خما أدخلته ناري. أتدرون ماذا قالت سورة القصص؟ ماذا كانت خاتمة سورة القصص؟ خاتمة عجيبة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جاءت هذه الآية بعدما تكلم بالصورة عن رجلين ملأ بقاع الأرض فسادا وطغيانا وكبرا. أحدهما غره سلطانه والآخر غره ماله. أما الذي غره سلطانه فهو فرعون، وأما الذي غره ماله فهو قارون. وبعدهما يقول تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا أي كبرا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن السلطان لمن؟ لله. والغنى لمن؟ لله. ومن لم يصدق هذا فليقرأ قوله تعالى في آخر آية في سورة القصص ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه. أتدري ماذا يقول لك الملك وأنت نائم على خشبة الغسل يا ابن آدم؟ ينادي عليك ويقول يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أعماك؟ أين لسانك ما أخرسك؟ أين صوتك الشجي ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب ما غيرك؟ أين مالك ما أفقرك؟ فإذا وضعت في القبر نادى عليك الملك يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ يا ابن آدم تركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ يا ابن آدم استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم خرجت من التراب وعدت إلى التراب؟ خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. فإذا من فض عنك الناس وأقبل الليل وأقبل الليل لتقضي أول ليلة صبحها يوم القيامة، ليلة لا يؤذن فيها الفجر لن يقول المؤذن يومها الصلاة خير من النوم، انتهت الصلاة، انتهت العبادات، ان الذي سيؤذن فجرها هو إسرافيل. ايتها العظام النقرة، ايتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء بين يدي الله رب العالمين. هل يستطيع احد ان يقدم يومها لله اجازة عرضية او اجازة اعتيادية او اجازة مرضية؟ ان الله يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. الم يتخلف احد يا رب؟ اسمع الى قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. عندما يقبل عليك ليل اول يوم في قبرك ينادي عليك مالك الملك وملك الملوك، يقول لك يا ابن ادم رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. ابن ادم من تواضع لله رب ومن تكبر وضعه الله. كان للامام مالك بن دينار جار سيء القلق، اسرف على نفسه في المعاصي، ومات هذا الجار وجيء به الى المسجد، فلما علم الامام ان هذا الجثمان هو جثمان العاصي اقشعر بدنه وقال يصلي عليه غيري فانا لا اطيق الصلاة عليه لكثرة معاصيه. ولما نام الامام مالك بن دينار ليلته رأى ذلك العاصي في المنام وقد لبس اثواب النعيم يرسل في نعيم الجنة، فقال له ماذا فعل الله بك؟ قال له يا سيدي لما علي امتلأ قلبي خوفا من عذاب الله، فلما تمثلت بين يدي الله تعالى قال لي الله ماذا فعل معك عبدي؟ قلت يا ربي انت اعلم بما صنع، فقال لي الله ان كان عبدي طردك من بابه فان بابي يقبل المطرودين ويعفو عن المذنبين ويعفو عن المذنبين. إلهي إلهي ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران. لم تنتقصني إن أسعت وزدتني، حتى كأن إساءتي إحسان منك التفضل والتكرم والرضا. أنت الإله المنعم المنان. عبدي أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون عني بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. من عاد منهم ناديته من قريب، ومن بعد منهم ناديته من بعيد. أهل ذكري أهل عبادتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل طاعتي أهل محبتي، أهل معصيتي لا أخنفهم من رحمتي. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أعرف بعبادي من الأم بولدها. ومن هنا فإن أول شرط من شروط قبول الصلاة التواضع. جلس رجل مع موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذكر أجداده وذكرهم على وجه الفخار والكبرياء. وإذا بجبريل ينزل على سيدنا موسى كليم الله ويقول له: يا موسى أخبر صاحبك بأنه ذكر 9 من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. لماذا؟ لأن التفاخر لا يكون بالحسب ولا بالنسب، إنما التفاخر يكون بالتواضع لله وبالعمل الصالح. الكبر قال فيه الحبيب المصطفى: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أهذا كبر؟ أمن الكبر أن يكون الإنسان نظيف الثياب نظيف الحذاء؟ قال الحبيب محمد: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبصر الحق، ومعنى غمط الناس يعني احتقار الناس، فمن احتقر الناس فهو متكبر. وبصر الحق أي عدم قبول النصيحة، بل إن الكبر يتعدى الناس إلى غيرهم من مخلوقات الله. رجل في عصر نبي الله نوح عليه السلام رأى كلبا أسود اللون ماشيا فبصق عليه، فأوحى الله إلى نوح: قل لهذا الذي بصق على الكلب أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ لا إله إلا الله، أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ ولذلك توعد الله همزة ولمزة، أي كل هماز لماز. ويل لكل همزة لمزة. الهماز هو العياب، واللماز هو الطعان. الهماز هو الذي يعيب الناس، واللماز هو الذي يطعن في أعراض الناس. بل إنني ما زلت أذكر هذا الحدث الذي وقع على يدي المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كان يمشي مع بعض الحواريين فوجدوا كلبا ميتا، فقال أحد الحواريين: ما أبشع لونه، وقال الثاني: ما أنتن ريحة، وقال الثالث: ما أسوأ منظره. فقال المسيح ابن مريم: ما أجمل بياض أسنانه. نظر إلى موضع الحسن. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تنثر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعينه، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أيها السادة الأعزاء، وهكذا تمضي بنا اللحظات سراعا. ما أسرع الوقت إذا كان مع الله وإذا كان مع رسول الله، وما أجمل المجالس إذا كانت بيوت الله. أعود بكم من هناك إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الأعزاء، تعالوا معي لنلقي نظرة عجلة على ما تنبأ به نبينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة التي صارت إلى ما يندى له جبين الحياء خجلا. غدا عطلة رسمية. قلت: لماذا؟ قالوا: لأنه عيد الفاتح من سبتمبر. وماذا حدث في هذا اليوم من سبتمبر؟ وقع انقلاب عسكري مشؤوم كأخواته من الانقلابات العسكرية، وقع في ليبيا انقلاب عسكري في الفاتح من سبتمبر 69، حيث تولى حكم ليبيا رجل أمسك بقلمه الأحمر وألغى سنة رسول الله وقال: أنا لا أعترف لا بالبخاري ولا مسلم ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا ابن حنبل ولا الشافعي. فإذا ما جاء يوم 22 فبراير أجازة. لماذا؟ عيد الوحدة. الوحدة مع من؟ مع سوريا. فإذا ما جاء يوم 7 مارس أجازة. لماذا؟ عيد ثورة سوريا. فإذا ما جاء يوم 5 يونيو عيد النكسة. فإذا ما جاء 23 ديسمبر عيد النصر في بورسعيد رضي الله عنها وأرضانا بها. إذا ما جاء 18 يونيو عيد الجلاء. جلاء ماذا؟ جلاء القوات البريطانية، ولكن القوات الإسرائيلية ما زالت رابطة على أرض المسلمين، فأي جلاء هذا؟ فإذا ما جاء 19 يونيو عيد الصمود. عيد الصمود، يومان خرج فيهما الشعب يصفق ويرقص ويغني، وأرض سيناء ما زالت الدماء تسيل عليها مغزارا ومدرارا، حتى كان الرئيس الأمريكي جونسون يعجب ويضرب يدا بيد ويقول: عجبت لشعب مهزوم يرقص، وعجبت لشعب منتصر في تل أبيب يعلن الحداد ويصلي على قتلاه. أليس هذا شيئا عجابا؟ أي فاتح وأي فاتح نحتفل به وبيننا وبين ليبيا ما فرق الحداد، وأي ذكرى للوحدة نحتفل بها وبيننا وبين سوريا ما فرق الحداد، وأي 7 مارس نحتفل به وبيننا وبين دمشق ما بين الذئب والغنم من العداء. اسمعوا ماذا قال حبيب الله محمد. نعم، قال وكأنه يجلس الآن بيننا: إنني أخاطب بهذا الحديث الشريف، أخاطب به الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن محيطها الهادي إلى محيطها الأطلسي. أخاطبها بهذه الكلمات التي نطق بها الفم الشريف، فم رسول الله، يقول: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن. تحدث يا رسول الله، تحدث يا حبيب الله، وكلنا أذن صاغية وقلوب واعية. أما الأولى، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. إذا ظهر الزنا كثرت الأمراض المستعصية، إذا ظهر الزنا عمت الأمراض التي لا دواء لها. ثم ماذا؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أبعد هذا الغلاء غلاء؟ قال لي أحد الناس: لقد اشتريت كيلو اللحمة بالأمس ب2.20 جنيه. قلت له: أبشر بأنه سيزيد كل يوم وكل صباح ما دامت اللحوم في الحرام رخيصة، فإن اللحوم في الحلال تغلو. كلما رخصت لحوم النساء كلما ارتفعت أسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا. لم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ومعنى السنين يعني بالقحط وقلة البركة وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر أي المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم، بأسهم وخلافهم ونزاعهم بينهم، ليبيا ضد مصر، العراق ضد مصر، سوريا ضد مصر، السعودية ضد ليبيا، السودان ضد العراق، تونس ضد المغرب، المغرب ضد الجزائر، وهكذا جعل البأس بيننا شديدا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ولقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا على حال الأمة، بكى بكاء شديدا على حال الأمة. لماذا بكى؟ اسمعوا لماذا بكى حبيبنا على حال الأمة. روى الحافظ المنذري رضي الله عنه عن الصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه قال: بينما نحن قعود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا جمل، جمل من الجمال، ودخل على رسول الله كأنه يعرفه، ووضع فمه على أذن الحبيب، وأنصت له الرسول حتى فرغ الجمل من كلامه، فقال الرسول: أرسلوا إلى فلان ابن فلان. فجيء به فقال له: أنت صاحب هذا الجمل؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: إنه يشكوك إلى الله، إنه يشكوك إلى الله لأنك تقسو عليه وتحمله أكثر مما يطيق، وقد أصبح الجمل كبير السن، حتى الإبل والحيوانات عرفت منه الرحمة، عرفت قلبه، عرفت رحمة فؤاده، عرفت أنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين، عرفت أنه أخبر أن رجلا كان قد ارتكب الزنا ولكنه سقى كلبا اشتد به العطش فغفر الله له فشكر له، وعرف أنه أخبر أن امرأة دخلت النار. لماذا؟ لماذا دخلت النار؟ قال: في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. دخلت النار في هرة، دخلت النار في هرة، فما بالك بالذين علقوا الموحدين في أحبال المشانق. عرف الجمل أن هذا هو محمد، فشكى أهله إلى محمد، فقال الحبيب لصاحب الجمل: بعه لي. فباعه لرسول الله، فقال الرسول للجمل: اذهب كما تشاء وارعى كما تشاء ولا تحزن على ما مضى. إن الظلم ليس قاصرا على أبناء آدم بعضهم مع بعض. إن الرسول يقول: لو بغى جبل على جبل لدك الله الجبل الباغي. إن الرسول يروي عن رب العزة أنه قال: لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولأنتقمن ممن ناوله دواتا أو برى له قلما. من ناول الظالم دواتا ليكتب منها أو برى للظالم قلما ليكتب به فهو شريك له في ظلم. أقولها بأعلى صوتي: إن الحبيب محمدا يقول: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام. الظلم ظلمات يوم القيامة. فماذا قال الجمل للرسول بعدما أعتقه من العذاب؟ انحنى الجمل على اذن رسول الله واخذ يكلمه بلغة لا يفهمها الا الحبيب. والرسول يقول امين امين امين. وفي الرابعة بكى رسول الله. وسألت الصحابة: يا رسول الله، امنت 3 مرات وبكيت في الرابعة، حدثنا واخبرنا. فقال: ان الجمل دعا لي الله قائلا: جزاك الله يا نبي القرآن عني وعن الاسلام خيرا. فقلت امين. ثم دعا قائلا: وانقذ الله امتك من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. فقلت امين. ثم قال لي: وستر الله امتك يوم القيامة كما سترتني. فقلت امين. ثم قال: ولا جعل الله بأسهم بينهم. فبكيت لانني اعلم ان بأس هذه الامة سيكون بينها شديدة، عداء وفرقة. واذا ما سألت ما سر فرقة المسلمين وما سر بعثرة المسلمين وكل طاغية يتحكم، فهذا يسيل الدماء وذاك يرسل بقوات ليقتل الأبرياء، وهذا في ليبيا ينفي سنة رسول الله، وغير هؤلاء وأولئك لا يعرفون الله. ما سر ضعف المسلمين وما سر قوة غيرهم؟ سر ضعف المسلمين ان المسلمين ليس لهم قيادة توحد صفهم، قيادة دينية، ليس لهم قيادة دينية. ما اكثر الجمعيات وما اضيع العمل. جمعية صوفية، جمعية شرعية، جمعية الشبان المسلمين، جمعية شباب محمد، جمعية العشيرة المحمدية، جمعية دفن الموتى، جمعية تيسير الزواج، وكل جمعية تناصب الأخرى العداء، وكل حزب بما لديهم فرحون. أتقول ليس للمسلمين قيادة دينية؟ نعم، ليس هناك قيادة دينية توحد صفوف المسلمين. كان لشيخ الأزهر قوة يستمدها من الله، كان لا يخشى إلا الله، كان يقول كلمة الحق مهما كان ثمنها. دخل اللورد كرومر على شيخ الأزهر في زمانه، فسلم عليه شيخ الأزهر وهو جالس ولم يقم له، فشكاه اللورد كرومر للخديوي، فذهب إليه الخديوي، أرسل إليه ليخدعه. دخل عليه الخديوي وشيخ الأزهر ماد رجله، فلم يجمع رجله ولم يقم للخديوي مزعورة. فأرسل الخديوي مع كبير الياوران سرة بها ذهب كثير وجنيهات لامعة، وذهب كبير الياوران إلى شيخ الأزهر وقال له: إن أفندينا يسلم عليك ويقول لك اقبل هذه الهدية. فقال له شيخ الأزهر: أبلغ أفنديكم بأن من مد رجله لا يمد يده إلا لله رب العالمين. اختبار عنيف، واختبار المال أشد عنفا. إن للفضة بريقها وإن للذهب رنينة، ولكن إذا كان لهذا بريق ولذاك رنين فإن القلوب الموحدة لا تطمئن إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هكذا كان العلماء في الزمان الأول، كانوا يفتحون أبوابهم للرعية ويستمعون إلى شكواهم ويعرضونها على الحكام، فتحل المشاكل بهدوء وفي ضوء الإسلام وفي ضوء الإيمان. ولكن أصبح بيننا وبين المشيخة انفصال شبكي. أما والمسلمون هكذا كالغنم الشريدة في الليلة الشاتية؟ فإن غير المسلمين يجمع الصفوف. وشبابنا يرابض على قوارع الطريق ينتظر فتاة أحلامه، يرابض على أبواب مدارس البنات لينفق عليها ما أعطاه أبوه، ويدخل معها السينما في ليلة حمراء، ويعطى الدروس الخصوصية. ف فإذا ما جاء الامتحان فإن المعاصي تزيل النعم، ونور الله لا تهدى لعاصي. إذا جلس في الامتحان يعض على يديه ويقول: يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. هذه أحوالنا وتلك أحوالهم. وتعود إلى قوم ادعوا أنهم متصوفون، فتراهم يعلمون الناس ما تهتز له السماوات العلى، يقولون: ليس لله إلا باب واحد هو باب سيدنا محمد، وليس لمحمد إلا باب واحد هو باب الحسين بن علي رضي الله عنه، وليس للحسين إلا باب واحد هو السيد إبراهيم الدسوقي، وليس لإبراهيم الدسوقي إلا باب واحد هو السيد عثمان عبده البرهاني. كأن من لم يأتي الله من طريق السودان وعن طريق عثمان لن يفتح أحد له الباب. كيف هذا؟ كيف هذا؟ والله ينادي في سماواته ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف نرضى لشبابنا أن يتلقى تعليمات تقول إن الله تعالى وزع سلطاته على الأقطاب الأربعة، قطب في طنطا وآخر في دسوق واثنان بالقاهرة، هذا متخصص بالأرزاق وذاك بالقضاء والقدر وذلك بالمطر. إذا ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله الذي يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ماذا بقي لله يا سادة؟ والله ينادي من أعلى سماواته ويقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. كل فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولكني أقولها والأسى يملأ القلب ويفعم الفؤاد جوانا، أن الباطل لن يرتفع صوته إلا إذا غفل أهل الحق. علماء الأزهر ذهبوا إلى بلاد البطرون، الله يعلم ورسوله يشهد أنهم ما ذهبوا لينشروا علما، فبلاد البطرون ليست في حاجة إلى علم أبدا، إنما العلم هنا في مصر والدعوة هنا في مصر. ولذلك أنا أحمل أصحاب العمائم البيضاء الذين غادروا مصر وتركوا غير المسلمين ينشرون الأباطيل، وأصبحت أرض الميدان فارغة حتى من حارس المرمى لا تكاد تجد فيها من يدفع فيها. أحملهم المسؤولية، مسؤولية ضعف المسلمين، فمصر بالإسلام تساوي كل شيء، ومصر بلا إسلام لا تساوي شيئا. وأنا أقول لحضراتكم: لن ترتفع راية حمراء على أرض مصر الخضراء. ليست مصر هي مصر خوفو ولا خفرع ولا منقرع ولا رمسيس ولا منفتاح ولا حج بسوس، إنما مصر هي مصر عمرو بن العاص رضي الله عنه. مصر ستظل رافعة لواء التوحيد مرددة آيات ربها، لن تخيفنا الثعالب الحمر، ولن تخيفنا الأفاعي السود، ولن تخيفنا الخنازير البيض، ما دمنا متمسكين بكلمة لا إله إلا الله. اللهم ثبت على اليقين قلوبنا، وثبت على الإيمان نفوسنا. اللهم ارفع كلمة الإسلام في كل مكان. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا، وتول أمرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله الصلاة والسلام عليك. أيها الإخوة الأعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم إلى الله تعالى وقولوا استغفر الله 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 استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قادر. وحد الله وحد الله. صلى على الحبيب النبي. هي ايه اللي بلغت التراقي؟ الروح. والتراقي اللي هي ايه؟ التراقي جمع ترقوة، وهي اعلى عظام الصدر عند الحلق، لان الملائكة تتحرك في الروح من اخمص القدم لغاية ما توصل الى الحلقوم. فعند الحلقوم ملك الموت يقول لهم خلوا عنكم لاننا المكلف، بانما طلعها بقى من الحساد. ولذلك ربنا اقسم بالملائكة التي تنزع الروح نزعا، فبيقولوا النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. كل هذا قسم بملائكة الاحتضار. ولذلك سيدنا الحبيب النبي علمنا سبع حاجات نعملهم عند المحتضر. خد بالك وسمعنا الصلاة على النبي. الإنسان اللي حضرته الوفاة، الحي اللي موجود عنده، عليه إنه يعرف سبع حاجات. أول حاجة ما يدخلش عنده واحد عليه جنابة أو واحدة عليها الحيض أو النفاس. الجنب اللي عليه جنابة ما يدخلش على المحتضر وهو جنب، لابد يغتسل. ليه؟ لأن الملائكة تتأذى من الجنب. الحائض والنفساء ما يدخلوش على المحتضر. والله ما حد النهارده بيدقق ولا حد عارف الكلام ده. حائض نفساء جنبه قاعد والراجل بيطلع في الروح، والراجل مش قادر يقول له اطلع بره لان الملائكه اللي معايا متأذين منا. الميت يتأذى من هذا. دي اول شيء. ثاني شيء، لا يدخل على المحتضر احد يكرهه. اما تلاقي ان واحد بيكره فلان ما تدخلوش عليه وهو بيموت، لان الميت بيبقى متأذي منه. ليه؟ لان الحي قاعد شامت فيه، قاعد شامت وفرحان ومنتعش، والميت عايز يقول خدوه ارموه بره بس مش قادر يتكلم. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، إذا حضرته الوفاة حوله إلى القبلة ناحية القبلة لأنه من أهل أمة لا إله إلا الله. نمر أربعة غمض عينيه، لأن إذا ما كنتش هتغمض عينيه قبل طلوع الروح هتسن العينين مفتوحة على طول ما تتغمضش، لأن النبي قال فإن البصر يتبع الروح، يعني العينين لما بتشوف الروح طالعة بتنها متمسمرة كده ورا الروح على طول، فيبقى من الصعب إنك تغمض عينيه بعد ما تطلع الروح. دي نمرة أربعة. نمرة خمسة يقنه لا إله إلا الله. أنا عايزك توحد أخواته لا إله إلا الله. ليه؟ لأن النبي قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها زاد الميت. فانت لما بتبقى بقى مسافر بيعملوا لك الزوادة، بيجيبوا الجبنة والفطير والفراق والحمام ويملوا لك أفة لأنه مسافر، إنما ده مسافر سفر طويل، فلا اللي هيكفيه عيش ولا هيكفيه جبنة ولا هيكفيه طيور، ده الكلام ده اللي مسافر شهر ولا شهرين، إنما ده مسافر على طول. يبقى الزوادة بتاعته اللي ما تخلصها أبدا إيه؟ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله بس تقولها له ولسانه لسه سليم، إنما لو لقيت اللسان انعقد سيب. ليه؟ حكمها لخبط. تقول له لا إله إلا الله ما يقدرش يقولها، فتقول له لا إله إلا الله ولسانه لسه بتحرك، أما إذا انعقد اللسان فلا يجوز إنك أنت تلقي. نمرة ستة إيه؟ تقرأ له سورة ياسين. ليه؟ لأن قراءة ياسين عند المحتضر تخفف عنه سكرات الموت. ولاحظوا يا رجالة إن الواحد هو في سكرات الموت بيجيله الملعون اللي اسمه إبليس، يقول له يا فلان لقد مات أبوك يهوديا ودخل الجنة فمت على اليهودية، لقد مات أبوك نصرانيا ودخل الجنة فمت على النصرانية، إنما بقى أنت ما دمت مع ياسين ومع لا إله إلا الله خلاص. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وهو بيموت ابن عبد الله بيقول له يا أبت قل لا إله إلا الله، فكان أحمد يقول له لا وبعدا لا وبعدا لا وبعدا، فلما أفاق من السكرات قال له يا أبا يتكلم اللي أنت بتقوله، فقل لك إله الله تقول لي لا وبعدا، قال له يا بني ما كنت أرد عليك إنما كنت أرد على الشيطان، بيقول لي مت نصراني أقول له لا وبعدا، مت يهودي أقول له لا وبعدا. ولذلك النبي لما قرأ هذا الحديث تلا قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام تقول لا إله إلا الله. إنما اللي بيحصل النهاردة لا حد بيقرأ له ياسين ولا حد بيسأل فيه، أهو الراجل قاعد بيموت واللي قاعدين معاه لهم عارفين وصول الاحتضار إيه لغاية الراجل ما يندفن، يجي واحد من الجماعة المرتزقة يقول بقى يقعد يقرأ تبارك الذي بيده الملك، قراءة مش تدخل الجنة، قراءة تدخل النار، سمحت هو بيقرأ تطمن 100% ان القرآن ده يودي جهنم، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك قراءة تدخل النار، ايه يا ابني جرائي يا حبيبي، ايه يا ابني ما تاخد السنن وما تقراش يا اخويا، حاجة غريبة الحقيقة يعني. والله نمرة سبعة لا يذكر عنده إلا الكلمة الطيبة، يعني تيجي مراته تقول يا سبعي أهدي تقلمه جدا يا جملي، الملائكة تقول له أكنت سبعا حقا أكنت جملا حقا، ها إيه الكلام اللي بيقوله عليك ده. ولذلك سيدنا أبو موسى الأشعري لما حضرته الوفاة قامت زوجته فرفعت صوتها زي النساء ما بتحمل، فلما أفاق أبو موسى من سكرة الموت قال لها إني أبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد برئ من الحالقة ومن السالقة ومن الشاقة. أنا عايزك توحد الله عشان نعرف الكلام ده معناه إيه. النبي برئ من ثلاث، الحالقة والسالقة والشاقة. الحالقة اللي بتقطع شعرها على الميت، بنته مراته أمه أخته تقطع شعرها ليه؟ حدادا على الميت، ده النبي بريء منه. السالقة اللي ترفع صوتها بعد الميت ما يموت، جملي سبعي
الشاقة اللي بتقطع حضومها تسوق جلبية بعد الميت ما يموت. سبحان الله. أمال بقى اللي طلتم خدها إيه جزاءها؟ اسمع يا سيد النبي عليه اللي طلتم خدها. بيقول أيما امرأة لقمت خدها على ميتها فكأنما أمسكت رمحا تبارز الله به وكأنما هدمت الكعبة بيديها. اللهم اهد نساءنا يا رب، اللهم اهديهم يا رب وعلمهم أحكام الإسلام. اللي طلتم خدها على الميت كأنها مسكت رمح وبتحارب ربنا، مسك مسدس وبتضرب بتحارب ربنا، وإيه كمان؟ وكأنما هدمت الكعبة بيديها. يبقى جزاء اللي يهدم بيه الله الحرام. طيب والندابة اللي بيجيبوها بقى عشان تمدي وتقول الدود، يقول للدود لك وللحواجب والعينين السود والقطرة وراها وهي بين ما يصفروا قدامه، دي تعمل ايه الندابة اللي تعمل ايه؟ اسمع يا سيد النبي عليه، قال تخرج النائحة من قبرها زرقاء العينين سوداء الوجه، ملك يسوقها وملك يقودها حتى إذا تمثلت بين يدي الله تعالى قال لها الله ادخل النار ونوحي على أهل النار كما كنت تنوحين في الدنيا.